الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والسراج المنير المحمود الأحمد محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. هناك أربع آيات مترابطة مع بعضها البعض هنا، ومحور واحد ذات محور واحد، بدءا من قوله تعالى في سورة البقرة الآية 154 إلى الآية 157. هذه أربع آيات مترابطة مع بعضها البعض حول محور واحد، ترابط في المعنى والمحور. فابتدأ تعالى في هذه الأربع آيات بالتركيز على الحياة البرزخ، التعريف بحياة البرزخ، الترويج لحياة البرزخ، التزيين لحياة البرزخ، التحبيب لحياة البرزخ، التشويق لحياة البرزخ، التفخيم لحياة البرزخ، الجذب، هل مجرى ما شئت فعبر. هذه في الآية الأولى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هاي بدأ مر بنا، وهذا محور عظيم في القرآن لا يركز عليه الوهابيون الوهابية، ولا يركز عليه أصحاب المسلك المادي. يعني يقول القرآن الكريم: كما يجب على الإرشاد الديني التوعية في الجانب إدارة المادة والتدبير وكذا، يجب أيضا التركيز على النشآت الغير مرئية، تخلق بالتالي توازن عند الإنسان، لابد هكذا. فبعد هذه الآية الكريمة الأولى اللي تركز على نشأة غير مرئية غيبية وتشد الإنسان إليها، تقول حينئذ: شدائد الدنيا تهون مرارتها بحلاوة التطلع إلى تلك النشآت. يعني من مقومات الإيمان أن الإنسان يحب دي النشآت غير المرئية أكثر من هذه النشأة المرئية. وما استحبوا الحياة الدنيا معنا عكس يعني هذا. إذا شد شغف وهمة واهتمام الإنسان بالمادة، يعني بالمادة، بالأكل، بالشرب، بالماديات المتعددة المختلفة، أكثر من انشداد همته واهتمامه وانشغال قلبه بهاي النشآت غير المرئية الغيبية التي ربما يقول عنها الآخرون أنها خرافة وخزعبلات وغيبيات وباطنيات. إذا انشد الإنسان إلى جانب واحد وكان انشداده أكثر أو مساوي حتى. القرآن يفند أن يكون مساوي. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. حيوية شهوة الحياة، نعيم الحياة هنا. فإذا ساوى الإنسان هو ليس بمن، فكيف بك إذا رجح هذا الجانب؟ فمن ثم الزهد هنا لتفسير آخر، تفسير عقائدي للزهد يختلف عن التفسير الأخلاقي. دوما مر بنا مرارا أن العناوين الأخلاقية والفضائل لها سبب عقائدي أعظم من سببها الأخلاقي. العناوين الأخلاقية الفضائل أو العناوين الأخلاقية، أعوذ بالله، الرذائل، حتى الرذائل لها أسباب اعتقادية أو تعريفات كلامية أخطر من بعدها الأخلاقي. شبيه ما يقال في بيانات الروايات، المعصية تنطوي على شيء أشد من المعصية، مثل ما الذي تنطويه المعصية؟ المعصية تولد علاقة روحية تكوينية بين العاصي والشياطين، وهي أخطر من المعصية. يسمونه، يعبر عن الوحي، تولي الشيطان. هذا المغناطيس اللي يكون بين العاصي روحيا نفسانيا والشياطين أعظم فسادا من نفس المعصية. كما أن الطاعة فيها مصلحة أعظم من نفس الطاعة، وهو هذا علاقة مغناطيسية بين الإنسان روحية والله، مع الله أو مع النبي أو مع الأوصياء، وهي هذه أعظم من نفس الطاعة. ثمرة الصلاة الولاية، غايتها، ذروتها. ثمرة الحج، نص عليه في القرآن، ثمرة الحج الولاية. ثمرة الجهاد أن يكون في سبيل الله. ثمرة كل أبواب الخير هي الولاية، هي الولاية ثمرة كلها، ثمرتها هي جانب معرفي، جانب معرفي. فللفضائل إذا في الطاعة في شيء أعظم من مصلحة من نفس الطاعة، ثمرتها. وفي المعصية في شيء أسوأ من المعصية، وهو غايتها، ثمرتها، وهو تولي الشياطين، تولي كذا. ومن يعش عن ذكر الله ذكر الرحمن نقيض له أي، هذا أخطر. سأعرض عن ذكر شيء إن يقرن بالشياطين، هذا أخطر. أي هذه الأمور غير مرئية، غير مرئية، غير مرئية، غير مرئية، يؤكد عليها القرآن، يؤكد عليها القرآن، يؤكد عليها القرآن، يؤكد عليها القرآن. أيها الإنسان، المسرح غير المرئي يؤثر فيك أعظم من المرئي، التفت إليه، وهو تحت اختيارك إن حصلت لديك الانتباه. لا تركز كل برج المراقبة عندك للأمور المرئية، ليكن عندك برج مراقبة أكثر يقظة واستنفارا وتعبئة من الأمور المرئية. فهذا البيان في القرآن الكريم أن الفضائل الأخلاقية لها تعريف عقائدي أعظم منها. كل فضيلة أخلاقية يمكن تعريفها بأمر اعتقادي أعظم من تعريفها بهويتها الأخلاقية. هذا شنو اختلاف خلط وخبط في البحث أم لا نظم؟ هذا لا، هذا نظم. في علم المنطق ذكروا مدارس المنطقية المختلفة تعريف الشيء بغايته، ها؟ تعريف الشيء بغايته أعظم من تعريف الشيء بجنسه وفصله. أعيد العبارة، تعريف الشيء بغايته أعظم، يعني الغاية تعرف الشيء أعظم من أن يعرف الشيء جنسه وفصله. سبحان الله، شنو هذا؟ ماذا هذا؟ الدعوة عجيبة غريبة. تعريف الشيء بغايته أعظم من تعريف الشيء بجنسه وفصله. حتى في الفلاسفة والمتكلمين قبلوا هذا الموضوع. إذن تعريف القضية الأخلاقية بأصول عقائدية بمناشأ عقائدية أعظم من تعريف الأمور الأخلاقية بنفس الأخلاق بالماهية الأخلاقية جنس وفصل. هناك بيان آخر صناعي نفس المطلب، تعريف الشيء بعلته الفاعلية أو الغائية كليهما أعظم من تعريف الشيء بجنسه وفصله وصورته. يقولون العلة المادية والعلة الصورية أضعف في تعريف الشيء من العلة الفاعلية والعلة الغائية. إذا كان هذا تام، هو تام في محله، فمن الواضح إذن منشأ الأخلاق الرديدة مثلا عقائد باطلة، غاية الأخلاق الرديدية عقائد باطلة. فالتعريف تعريف الرديدة الأخلاقية بالعقائد الباطلة أبين للرذائل وضوحا لما هي تهويته من تعريف الرذائل بنفسها. كذلك في جانب الفضائل، تعريف الفضائل الأخلاقية بمناشئها الاعتقادية أو غاياتها الاعتقادية أبين وضوحا للفضائل من تعريفها بجنسها وفصلها وصورتها المادية وصورتها نعم صورة المادية العلة الصورية أو العلة المادية أو جنسها وفصلها. مثلا لاحظ أحد تعاريف الزهد أو مناشئ الزهد هو شدة معرفة الإنسان بالبرزخ وما وراء البرزخ وارتباطه بالبرزخ تلقائيا، هذا يسبب عند الإنسان توازن، كنترول يعني توازن تحكم، إنما يحس كلش على لطيف حسن ما يأس لأنه يدري أنه هذا ماي جاري يجي وروح وكذا، أكل ماي الباقي في البرزخ وذاك أكثر بقاء. الصدمات لماذا يصير صبر صبور مر بنا؟ لماذا يكون زاهد وصار مر بنا؟ لماذا يكون عنده قدرة تحمل للمصائب؟ لهذا السبب. شوف هاي الآية الكريمة، شوف شلون تبدأ، لا تقولوا بحث معرفي، بعدين تقول ماذا؟ ولنبلونكم ابتلاء نفساني مادي. الذين إذا أصابتهم مصيبة أي الصدمات في دار الدنيا ابتلاء نفسي ومادي أولئك عليهم صلوات الذي قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف يصير مداوات يكون مداوات للامتحانات النفسانية أو العملية مداواتها بأمر عقائدي؟ هني الدواء ماذا الذي قاله القرآن اقترحه؟ قالوا بأن هذه المصيبة كيف تعالج، كيف مثلا كيف يتم تدبيرها. طبعا التدبير لابد منه، القرآن ليس يدعو إلى عدم التدبير والفوضى، لكن المعالج الكبير في الدرجة الأولى لتتركه أمر حقائدي، هذا يخليك في طاقة قوية من النشاط. فهين التدبير المادي يسهل عليك من دون ارباك وارتباك ولا زلزال في الأحزاب أو في الخندق. والزلزل المؤمنين
هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
هسه المؤمنين كان المنافقين شنو؟ تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من النار. تدور أعينهم يعني شنو؟ الاضطراب مو زلزال خلاه يصير كالذي يخشى عليه من الموت، يعني شنو؟ يعني كل طاقة راحت، لولا كل طاقة راحت الرعب. المؤمنين ها زلزال، لذلك لا فشوا تماما مثل نفاقة فشت. المنافقين أشد، المؤمنين زلزال. أما من يلاحظ النشاط غير مرئية وتعلق بها ما تصير عنده مهابة من الخطر المادي، أصلا يسترخص فيكون توازن وقار ويستطيع أن ينشط ويدبر أكثر ولا ويقاوم أكثر ولا. طبعا شوف بحث فضيلة أخلاقية كيف ترتبط بالعقائد. لذلك القرآن الكريم هنا بدأ بأمر عقائدي، لا تقولوا لمن يقتل، بحث البرزخ، ثم تعرض إلى ابتلاءات الحياة الدنيا، قال الصابرين ضبطا لا بما تقدم. ورد عقب القرآن الكريم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. دواء هذه المصائب والصدمات وينك أنت أيها قبل أصيلك جلطة قلبية سكتة قلبية شنو؟ ليش تنفعل؟ منين أتيت؟ وكل ما عندك منين أتى؟ وين بروح؟ تبناك ملك ثابت؟ ثم هو أتى ودعا، ليش تسزز؟ بناك ملك الأبد هنا؟ وثم هو إلك أو من غيرك؟ هني هو عن الإنسان. طبعا في مرارة، بس لما يلتفت إلى الجانب العقائدي يشوفه حلاوة، يعني ييقن، يصير عنده إيقان بأن صدق من عنده، يعني لو كان من عنده ما فر من يده. إيقان
كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم.
أي قبل شنو؟ لا قبلها آية في نفس الآية. نعم طبعا، بس قبلها ما أصابك من مصيبة كذا كذا وما كذا كتاب كذا موجه
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا.
شوف هذا الأمر العقائدي خليك أنت أصلا بعد ما ترتبك، كيف عندك صبر، كيف عندك وقار، غير عندك تجلد، كيف عندك قوة تدبير، نشاط كذا فلان، عدم خوف، شجاعة، كله شوف مرتبط بأمر معرفي. فالارتباط بين دي الآيات الأربع بهذا اللحظة: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. شوف حتى وصف الفضائل الأخلاقية بهداية عقائدية. فدي هذه أربع آيات فيها محور مهم، وهو ارتباط الأعمال والأخلاق الفاضلة فضلا عن الأعمال. بماذا؟ بالمعرفة العقائدية الحقة. من ثمرات العقائد إذن أمر عظيم، عفوا، من ثمرات العقائد أمور عظيمة. لذلك أحد المعالجات العظيمة للرذائل الأخلاقية ارتباك فطر الخوف المفرط من أمور الدنيا. كيف تعالجه؟ بأمر معرفي عقائدي. دواء من لا دواء له، شفاء من لا شفاء له. وقود طاقة قوة لمن لا قوة له، يعني المعارف والعقائد. دواء عن كل شيء، حتى عن السحر، عن العين، عن المس، عن الشم، عن أمور كثيرة جدا، عن عدم البركة. هي نفسها المعارف العقائد. لا تقولوا أمر معرفي وإن نبلونكم في القضايا النفسانية والمادية. الذين إذا أصابتهم مصيبة في حياتهم الدنيا، مسلسل يوميات حياة الدنيا، قالوا إن الله وإن ليش إنسان يفقد أعصابه؟ ليش يفقد توازنه؟ هم كلها أولا هو مقبع النشأة أخرى، هذه من مرور ليش هكذا يكترث بها الإنسان، مؤبد بقاء فيها لها. ولا الأشياء هم مؤبدة البقاء فيها من الأول، هي غير مؤبدة. أنت تخيلت توهمت أنها مؤبدة، تخيلك سبب إيلامك. تخيلك، شوف تخيل القضايا العقائدية، تخيلك الخاطئ سبب عندك إيلام وإيذاء أكثر. يقول أنه بينما الإنسان جالس بين أهله وفي داره حتى ينعق ناعق الموت فيخرجوا من البيت، وين يذهب به؟ إلى جنادل التراب. هل لا أبقيتموني عندكم؟ أبدا. هم الأول أنت خطأت، أنت بناك أن هذا البيت وهذا المنزل وهذا الكذا والأهل والأهل، كل هذا مؤقت. تخيلك بأنه دائم يؤلمك هو الذي سيؤلمك. من الأول أن توطن نفسك أن هذا مو دائم، هذا منقطع. مكانك مكان آخر، وطنك وطن آخر، بس مو فقط بلقلقة اللسان، يتعايش اللسان مع ذلك بقلبي بفكره، يكرر تعايش بهذا الأمور. حين يهون عليهم خاطر ما يقول هذا ما وعد الله ورسوله وعدوا، يعني قالوا ترى هاي مو دائمة مؤقتة وصدق الله ورسوله. بعد سبحان الله، هو هذا بعض الموتى يفتتنون بالموت أشد افتتان. وهنا عندما يجد إبليس والشياطين ضعف الإنسان وإرباكه يزيدوه غيا وضلالا، ولا سمح الله يموت وهو كافر.
وكفى بالموت واعظا أهل البشر،
الموت الآخرين واعظ له. أما إذا حل الموت بفناء يا واعظني، إن يصيب بركان زلزال طبعا. نعم، فلذلك بخلاف إنسان دائما يتذكر يا أخي ليش تتابع قضايا الموت تجارب الموت وحجم. يا أخي هذه بالعكس يروض الإنسان على إنسان لا يرتبك، هاي حالة ستأتي ومو كل إحنا الآن هذا المنزل والأسرة والأولاد لا محالة، هاي مؤقتة لا محالة، سيزف بنا سيؤخذ بنا إلى مكان آخر لا محالة، لكل اجتماع من خليلين فرقة. اي فهي فرقة، فرقة موجودة لا محالة. الله، هي حتى العلقة بين، متى صارت العلقة بين الولد والوالد أو الولد والأولاد أو الولد والزوجة؟ علقة أبدية أزلية لو قليلة طبعا، علقة مو أبدية. من الذي لنا معه علقة أبدية؟ هو الله سبحان الله. هاي العلقة في صام لها، فالتعايش مع هذه العلقة الله خير ونيس. لما دفن هارون موسى، هارون بكى موسى على هارون شلون تحت التراب، فأخبر الله من موسى أنا ونيس كنت إلى كذا حين أخليه هو في وحشته، ما أكون ونيس لي أقوى منكم، مضمون يعني طبعاً. فالمقصود هذا إذن بالعكس قضايا غير مرئية الغيبية مثمر الإنسان في مراحل مواطن عديدة في حياة، في هاي الحياة المؤقتة وفي نهاية حتى الحياة المؤقتة. كثير من أهل البرزخ معذبون لأنهم ما يتصورون أنهم الآن في نشأة أخرى، حتى أنهم رعل من أهل الصلاح يخاطبون من الملائكة اقبلوا ما يقبلون. إلى الآن معلق قلوبهم ببيوتهم الأرضية، هم حبسوا أنفسهم بأنفسهم. هاي العلقة الروح خطرة، لذلك كثير من أهل الرياضات الروحية لو استفاد من بيانات الوحيمان الابتلاءات المرض دي رحمة من الله، لمن ندخل تخفف العلقة. هاي العلقة هاي مو خطأ، العلقة العلقة بهالقوة بهذه الأمور خطأ، شوية خفف خفف البنزين اربطها مكان آخر، بمكان آخر هو ثابت دائم مدد ما يوحشك ويطلقك. اللطيف العمل هكذا، العمل العمل خير قليل، أخلص الأوفياء العمل، أخلص الأوفياء هو العمل، ما يترك الإنسان.
واعمل ما شئت فإنك مجزي
به، مجزى به، تجزى به. فالمقصود لاحظ ذي الأربع آيات إذن تبين أن الفضائل الأخلاقية منشأها بالدقة أمر معرفي، الرذائل أيضا منشأها أمر معرفي عقائدي. وإن عرفت، لماذا تعرف الشيء بعلته وغايته؟ أبين، لأن العلة المادية والعلة الصورية، المادية يعني أرضية إعداد وليست هي الشيء نفسه، مادية إعداد أرضية. العلة الصورية هم صورة مو لب، إذن لب هنا اللب بالدقة هو العلة الغائية والفعلية، هو أبين لحقيقة الشيء. لذلك هنا هذا منهج جديد، مو جديد يعني جديد بالوردة، أن النظام الأخلاقي تعريفه بالنظام العقائدي. الأمور الأخلاقية يمكن تعريفها علاجها بالأمور العقائدية. سبحان الله، لذلك في الأوراد كثير عن حالة أخلاقية معينة، حالة نفسية معينة، حالة كذا معينة، يعالج بأوراد عقائدية. في الربط، ربط هو منهجة، لها ربط منهجة، علاج لها منهجة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.